بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام الحافظ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: مسلما وما كان من المشركين. هذا الباب الذي جعله المؤلف رحمه الله تعالى آية من كتاب الله، المقصود من ترجمته بهذه الآية أن مآل البدعة، يعني رغبة من صاحبها عن الإسلام، أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فيكاد لشدة علوقه بها، يكاد صاحب البدعة لشدة تعلقه بها أن يتخذه دينا، أن يتخذها دينا سوى الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان. الشرك الحبالة، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان ليأخذ بها من يأخذ من أهل الإسلام، فيخرجهم إلى الشرك، فيزين لهم البدع أولاً. الشيطان يزين لهم البدع أولاً، فإذا تهتكوا فيها، في هذه البدعة، وتكثروا منها، تحولوا إلى الشرك والكفر، لأنها والعياذ بالله البدعة بريد الكفر. وإذا أردت أن تبصر هذا بعين باصرة ملء الأفق، فانظر إلى مبتدأ شرك العبادة، فانظر إلى مبتدأ شرك العبادة، فإن شرك العبادة بدأ في هذه الأمة بتزيين يعني بدع تجعل لهؤلاء المعظمين، بدع تجعل لهؤلاء المعظمين من الأولياء وغيرهم، ثم تهتك الناس في تلك البدع وازدادوا منها حتى حسن لهم الشيطان، زين لهم الشيطان الوقوع في الشرك الأكبر والخروج عن الإسلام. فالبدعة قنطرة الشرك، البدعة قنطرة الشرك، أي بمنزلة الجسر، البدعة بمنزلة الجسر الذي يرقى عليه للوصول إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آيات وأحاديث في هذا الباب، قال: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين. من أصل وإنه، وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ هذا الباب الذي ذكره المؤلف هو الباب العاشر من أبواب هذه الرسالة. ذكر المؤلف رحمه الله فيه شيئاً مما يناقض الإسلام، وهو المحاجة والمجادلة بغير حق، وهي طريقة اليهود والنصارى، يجادلون ويحاجون بغير حق. وذكر الآية الأولى وهي قول الله تعالى: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله مسلماً وما كان من المشركين. دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا، رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، ومثلهم المختلفون في هذه الأمة من أهل البدع، فإنهم بما صنعوا يكادون يرغبون عن هذا الدين. فمن حاذ اليهود والنصارى، يعني من شاكلهم، ووافقهم في تفرقهم، حاذاهم في الخروج عن ملة الإسلام، وهذه الآيات: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في هذه الآيات التي سمعناها إنكار من الله تعالى على اليهود والنصارى، أنكر الله على اليهود والنصارى محاجتهم لإبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم من اليهود والنصارى. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، هكذا قال الأحبار. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ كان وقته قبل أن ينزل الله التوراة على موسى. وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان نصرانيا وجادلوا على ذلك، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه. رد الله هذه المحاجة وهذه المجادلة من ثلاثة أوجه: أحدها أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم، جادلوا في أمر لا يعلمونه، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه، يعني لا يعلمونه، كيف يحاجون في أمر هم لا يعلمون عنه شيء؟ وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطوا أم أصابوا، فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم. رد عليهم هذا الرد الأول. الوجه الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم. التوراة والإنجيل، كيف تقولون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً والتوراة والإنجيل أحكامها ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم؟ فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم؟ متقدم عليهم إبراهيم، فهل هذا يعقل؟ لأجل ذلك قال الله لهم أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ قال الله لهم أفلا تعقلون، أي فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك، لم تقولوا أنه كان، تقولوا إنه كان يهوديا أو نصرانيا. الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن معه فهم الذين اتبعوه، وهم أولى بإبراهيم من غيرهم، أولى بإبراهيم من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته، يعني نبذ ملة إبراهيم وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين، فليسوا من إبراهيم وليس منهم، حتى إبراهيم عليه السلام ليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. اشتملت هذه الآيات التي سمعناها على النهي عن المحاجة والمجادلة، عن النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم، وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه. ثم ذكر الآية الثانية وقال: وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية الثانية، دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فالراغبون عن ملة إبراهيم، انتبه إلى هذا المعنى، الراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه، لهم نصيب من السفه، والناس في السفه فيهم في هذا السفه مستقل ومستكثر. ومن أعظم الرغبة عن الحنيفية مواقعة البدع، الذي تراه يواقع البدع هو راغب عن الحنيفية شاء أم أبى، لأنها تتضمن الإقبال على الله الحنيفية والتسليم لها. فالمتلطخ بالبدعة له حظ من السفه، يوشك أن يعظم سفهه حتى يتخذ غير دين الإسلام دينا، حتى يتخذ غير دين الإسلام دينا لإكثاره من البدع، ويستحلي هذه البدع فيتخذ جميع البدع دينا ويترك الإسلام. قال الحافظ بن كثير في هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه، يعني إبراهيم جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قوم حتى تبرأ من أبيه، حتى تبرأ من أبيه، فقال يا قومي، يقول إبراهيم كما قال تعالى، فقال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه، ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، وهو في الآخرة من الصالحين أي السعداء. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أي سفه أعظم من ترك الحنيفية؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله، يعني ابتدعوا طريقا من عند أنفسهم ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم حديث ذو الخويصرة الذي ذكرناه بالأمس، وهو حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، رجل يقال له ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال: خبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الخوارج كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الخوارج. دلالة هذا النص الذي في الخوارج على الترجمة، دلالتهم على مقصود الترجمة في مروقهم، يعني الخوارج في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام، وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، لأنهم رغبوا عن الإسلام بحبهم لبدعتهم، فهؤلاء الخوارج مارقون من الإسلام. ثم قال المؤلف وقوله وفيه أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون، إنما أولياء المتقون، وهو في الصحيحين هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. مقصود دلالة هذه الآية أو هذا الحديث على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول، أن من ابتدع وأحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، البدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، وربما عظمت به الحال حتى يفارق دينهم وينافرهم، يفارق دين الإسلام وينافر المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذه الكناية بقوله يعني فلانا هي من بعض الرواة، هي من بعض الرواة، يعني عندما قال في الحديث: ألا إن آل أبي فلانا، كلمة فلان هي تصرف من بعض الرواة، خشي أن يسميه الراوي، خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إذا سمى قد تقع فتنة عندما يعرف باسمه، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنا عنه قال فلان ولم يقل زيد من الناس، كنا عنه بالعمومات قال فلان. والغرض إنما هو في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ومعناه إنما ولي من كان صالحا، وإن بعد نسبه مني، وإن بعد نسبه مني، حتى لو كان بعيد النسب هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا، يعني كان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وقال القرطبي كذلك: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا، لا ولاية بينهم ولا محبة بينهم، ولو كان قريبا حميما. وفيه من الفوائد هذا الحديث: أولا، دليل ظاهر على أهمية الولاء والبراء، يوالي أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الشرك وأهل البدع ونحوهم، وأن من عرى الإيمان موالاة الله ورسوله، من عرى الإيمان موالاة الله ورسوله ومعاداة الكفار والمشركين، هذا من عرى، عروة من عرى الإيمان بالله جل في علاه. وفيه أيضا من الفوائد إعلان البراءة ممن لا يستحق الولاية، تعلن البراءة منه، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، بعض الصحابة يقول أنا ما آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث دلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، هذا الشاهد، أي من ترك طريقتي فليس مني. وسيأتي تعليق بإذن الله على هذا المعنى: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، كأنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الضعاف المقصرون، أين نحن منه، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، الشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله جاء ثلاثة رهط كذا في رواية حميد، وفي رواية ثابت عند مسلم أن نفراً ليس رهط، أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بينهما. فالرهط معناه من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة يسمى رهط، والنفر من ثلاثة إلى تسعة يسمى نفر، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. قوله: يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم عن علقمة في السر، يسألون عن عبادته في السر. قوله: كأنهم تقالوها بتشديد اللام المضمومة، أي استقلوها، كأنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. وأصل تقالوها تقاللوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة، تقالوها تقاللوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة. قوله: فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له؟ والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة، عسى أن يحصل بخلاف من حصل له. لكن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية، وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر بقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقول: فقال أحدهم، يعني أحد الصحابة، قال: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وهو قيد لليل لا لأصلي، يعني المقصود أنه قيد الليل. وقول: فلا أتزوج أبدا، أكد المصلي، يعني أكد هنا مصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولو لم يؤكد الصيام، لأنه لا بد له من فطر الليالي، الصائم يصوم النهار ويفطر الليل، لو قال أصوم الدهر أنه يفطر النهار ويصوم الليل، وكذا لا بد له من الفطر في أيام العيد لأنه حرام صومها. ووقع في رواية مسلم: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، يعني يزهد في الدنيا، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين أكثر من ثلاثة، لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام، واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش. ويمكن التوفيق بضروب من التجوز، يمكن أن يوفق بينهما من أراد. قول: فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم. وفي رواية مسلم: فبلغ ذلك النبي، سمع الخبر عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا. ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا مع عدم تعيينهم، وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا لهم. قوله: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يقول لهم، فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم، لو قالوا هذا رسول الله مغفور له، هذا رد منه عليهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره. فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل، المشدد لا بد أن يمل، بخلاف المقتصد الذي يقتصد في عبادته فإنه أمكن لاستمراره، الذي يقتصد ويراعي نفسه هذا يستمر في العبودية لله، أما المشدد على نفسه فهذا لا يأمن أو لا يؤمن من الملل، قد يمل ويترك العبادة. وخير العمل كما هو ثابت في السنة ما داوم عليه صاحبه، هذا خير العمل. قوله هنا: لكني، استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء، لكن أنا أعمل كذا. قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، المراد هنا من رغب عن طريقتي، ليس المراد من رغب عن سنتي السنن مثل السنن الرواتب وجميع النوافل وصيام الاثنين والخميس. والإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، هذا المراد. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى في الحديث. من الفوائد أولا دليل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة، طريقة النبي هي الحنيفية السمحة. ثانيا التحذير من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه، قوله فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، والتبتل يعني الانقطاع، وللاستمرار في العبادة أرادوا أن ينقطعون للعبادة. قوله قيل فيه هذا الكلام الغليظ، هذا الصحابة أرادوا الانقطاع للعبادة وقال لهم النبي هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة. قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة، وجه استدلال المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد الأمر في المتبتلين وهم يعبدون الله لأنهم خالفوا سنته، فكيف بمن خالف السنة إلى البدع؟ هذا الذي انقطع للعبادة وتشدد في العبادة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الذي أتى بالبدعة؟ وكيف إن كان من غير الصحابة فهو من باب أولى وأحرى. هنا نقف وقفة عند قوله من رغب عن سنتي فليس مني، وهي هذه الوقفة أن الرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنواع تتشكل بتشكل الزمن وباختلاف أهل الأزمان. الذين يرغبون عن السنة هذا الرغوب يتشكل باختلاف أهل الأزمان المختلفة، فقد رغب أناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في العقيدة في الزمن الأول، ورغب أناس عن سنته في العمل، يعني ضيعوا سنته من حيث العمل في أزمان مختلفة. وفي هذا العصر ظهر فكر جديد يرغب عن السنة بأساليب مختلفة، تارة يقول إن السنة لا تصلح في هذا الزمن بكلها، إنما نأخذ منها ما يناسب الزمن، يأخذون من السنة على قولهم وزعمهم ما يناسب الزمن، لأنه ربما يقولون إذا التزمنا كل ما جاء في السنة أن يتهمنا العالم بأننا متأخرون، يتهمنا العالم يقول أنتم متأخرون إذا أخذنا بالسنة من كل وجه، وبأننا لا نفهم، وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد قاله طائفة من المفكرين، هذا قد قاله طائفة من المفكرين. وهناك أيضا صورة أخرى من معارضة السنة، يعني من معارضة السنة بالعقل، كما هو عليه من ينتسب إلى الدعوة، حيث يعارضون السنة بالعقل بعقولهم ويقولون لا بد أن نأخذ من السنة ما تجزم به القواعد العقلية، لا بد الشيء الذي تجزم به القواعد العقلية نأخذ به. وهذا موجود اليوم في غير بلد ما في غير ما بلد من بلاد المسلمين. وكذلك في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي في أعظم طريق إلا وهو ما دلنا عليه قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فسبيل الدعوة لا بد أن يكون على السنة، سبيل الدعوة لا بد أن يكون على السنة، لأن الدعوة جزء من الدين، لأن الدعوة جزء من الدين وهي عبادة من العبادات. الآن عندما تدعو إلى الله، الآن عندما ندعو وندرس هذا الكتاب ونتعلم، ألسنا في عبادة؟ في عبادة عظيمة، نسأل الله القبول والإخلاص. فالدعوة جزء من الدين وهي عبادة من العبادات، فداخل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فالمناهج الدعوية المبتدعة والفرق التي ليست على السنة، التي ظهرت في هذا العصر، يدخل أصحابها في هذا الحديث راغبون عن السنة، شاءوا أم أبوا. وليس هذا حكما منا، ولكنه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا مثلا، قاموا بالرد علينا، قالوا: الدعوة لا تدخل في ذلك، فيجادلون: أليست الدعوة؟ فيجابون، نجيبهم، نقول: أليست الدعوة عبادة لله عز وجل؟ فإذا قالوا بلى عبادة، نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا الدعوة عادة، ليست عبادة، الدعوة إلى الله عادة، نقول: نعم لا تدخل، لأن العادات الأمر فيها واسع. وإذا قالوا الدعوة إلى الله معاملة من المعاملات، ليست عبادة، نقول: نعم لا تدخل في هذا الحديث. لكن الجواب الوحيد الذي لا محيد لهم عنه هو أن الدعوة عبادة. الدعوة، الجواب الوحيد أن الدعوة عبادة، فلا بد أن يكون النهج نهجا سلفيا، نهج نبويا، حتى نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. والعباد إنما يؤتون من أنفسهم، من قبل أنفسهم. وبعض المسلمين وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام، يريدون رفعة الإسلام ورفعة أهل الإسلام ويدعون إلى الله عز وجل، يصابون بأنواع من البلاء، وسبب ذلك أنهم خالفوا السنة، وسبب ذلك أنه خالفوا السنة، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردنا صحة في قلوبنا، هذا أولا، وصحة في أعمالنا، وصحة في اعتقاداتنا، وصحة في أمورنا كلها، إذا أردنا أقصد الصحة الشرعية، صحة القلوب وصحة الأعمال، يعني إذا أردنا عملا صوابا متقبلا ومقبولا عند الله عز وجل، فليكن ميزاننا لكل شيء هو السنة، فليكن ميزاننا لكل شيء هو السنة، على طريق من نقل السنة إلينا علما وعملا وقدوة وهديا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم على هذا النهج السوي وقتنا هذا. وهذا تعليق على، وإلا هذه الكلمة: من رغب عن سنتي فليس مني، فهذا من رغب عن سنتي فليس مني، فهذه تحتاج إلى درس كامل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات، وأنه دين الفطرة، وأن الإسلام دين الفطرة، والتحذير من البدعة لأنها تغيير له واعوجاج عنه، والتحذير من البدعة لأنها تغيير له واعوجاج عنه. قال: وقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك وقول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي غلاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الباب هو الباب الحادي عشر من أبواب هذه الرسالة، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ومما يشمله الدخول في الدين والتمسك بالفطرة السليمة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وإقامة الوجه للدين القويم، يعني إخلاص العمل لله والفطرة السليمة. قوله في الآية الأولى، قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وأنه دين الفطرة والصراط المستقيم، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله، لما فيها من منازعة، لما فيها من منازعة من أرسله الله إلينا، لأنها البدعة تنازع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وفي الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، خلقوا على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. وقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه: لا تبدلوا خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خيرا بمعنى فيكون خبرا بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله هذا خبر، لكن معنى الأمر أي الطلب، يعني معناه هنا لا تبدل خلق الله، هو خبر لكنه بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهو معنى حسن صحيح، وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، لا يولد مولود إلا على الفطرة السليمة المستقيمة، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتاده والضحاك وابن زيد في قوله: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله. وقوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال المؤلف: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى. الإسلام دين الله المصطفى، ومن رغب عن الدين المصطفى وقع في الدين المرذول. من رغب عن الدين المصطفى وقع في الدين المرذول المطرح، وليس من الدين المصطفى. قوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها، أي بهذه الكلمة العظيمة، إبراهيم بنيه ويعقوب. وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهما بكلمة التوحيد، يعني إبراهيم وكذلك يعقوب وصوا بنيهما بكلمة التوحيد، وهي الإسلام لله والانقياد له وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم دينا تدينون به لله عز وجل، تقومون بحقه وحق عبادته، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمروا على إسلامكم إلى الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استمروا على هذا الإسلام إلى الموت. وفسرها بعد ذلك بقوله في نفس الآيات: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الشاهد من الآية أهمية الاستسلام لله عز وجل والانقياد له، حيث أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وصوا به أبناءهم. الأنبياء وصوا أبناءهم بالاستقامة على الإسلام الذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإنه أمر باتباع إبراهيم في حنيفيته، أمر باتباع إبراهيم في حنيفيته المتضمنة. هذه الحنيفية تتضمن ماذا؟ تتضمن الإقبال على الله، ومن الإقبال على الله أن تتدين له بما شرع، من الإقبال على الله أن تتدين له بما شرع، وأن تنكف عن البدع، وتتدين لله بما شرع وأن تنكف عن البدع. فالبدع خارجة عن الحنيفية، ليست من الحنيفية في شيء. الذي ترى منه البدع فهذه البدع التي عمل بها ليست من الحنيفية، لأنها إملاء والأهواء، من يعني إملاء الأهواء والآراء، يعني هذه البدع إملاء من الأهواء والآراء. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء، يعني إبراهيم، أن اتبع ملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله في الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله المؤلف هنا: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، إن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا النص دلالته على مقصود الترجمة، هذا النص دلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وهو معنى مقررا في القرآن والسنة الصحيحة، هذا المعنى، مقرر في القرآن والسنة الصحيحة، وكانوا هم أولى به. لماذا؟ لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم كما سلف أو كما سبق، ما هي؟ هي محض الإقبال على الله. ملة إبراهيم هي محض الإقبال على الله، ومن جملتها أن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. من جملتها أن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وهذا الأثر الذي رواه الترمذي، أثر ابن مسعود من طريق سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال الذهبي، غريب جدا. أخرجه الترمذي عن شيخ له عن أبي أحمد وله علة، فرواه وكيع وأبو نعيم عن سفيان بإسقاط مسروق منه. أخرجه الترمذي من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقل فيه عن مسروق. وأخرجه من طريق وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم، وليس فيه عن مسروق. وكذا أحمد في المسند من طريق وكيع وغيره به، من طريق وكيع وغيره. قال الترمذي، هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق. وأبو الضحى اسمه مسلم ابن صبيح أو صبيح. وقال ابن أبي حاتم، سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أحمد الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن سفيان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم وخليلي أبي إبراهيم. ثم قرأ، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فقال جميعا، هذا خطأ. رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا مسروق، وإسناده ضعيف لانقطاعه. رواية أبي الضحى وهو مسلم بن صبيع عن عبد الله بن مسعود. وفي هذا الحديث من الفوائد دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع ملة إبراهيم، حيث أرشده الله إلى ذلك. ولهذا قال، إن لكل نبي غلاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نقف على هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله بعد العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.